أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الثانية في أحكام صفاته علت آياته غرر في تقسيمها. قال: بالسلب والثبوت نعته شعب، ثان حقيقيا بدا أو من نسب، قسم حقيقيا إلى محض وذي إضافة كالحي والعلم خذي، ثم الإضافية والسلبية كعالمية وقدوسية. البحث بمشيئة الله سبحانه وتعالى في صفات الواجب. وهذا البحث من المسائل المهمة جدا التي تكون مقصودة بالذات في نفسها في البحث الفلسفي، إذ المطلوب بالبحث الفلسفي معرفة الموجود بما هو موجود، ولا شك أن معرفة شؤون الواجب وأحكامه وصفاته ركن في كل معرفة لكل موجود، بمعنى أنه لا يمكن معرفة موجود إلا بمعرفة الواجب، كما لعلنا نشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى في مختتم البحث عن أحكام الصفات بشكل عام، لعلنا نخصص يعني وقتا معينا ومقدارا معينا لذكر بعض ما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المقام. المصنف تبعا لغيره من المؤلفين شرع في ذكر تقسيمات الصفات الإلهية. هناك تقسيمات عدة للصفات الإلهية، المصنف يذكر أهم هذه التقسيمات. قد تقسم الصفات إلى خبرية وعقلية، ويقصد بذلك أن الصفات التي تثبت للواجب إما أن تكون ثابتة بنظر العقل، وإما أن تكون ثابتة بالآيات والروايات والسنة بالكتاب والسنة، من قبيل أن لله يدا، وأن له سبحانه وتعالى وجها، وأنه يجيء، وأنه ينزل في ليلة الجمعة سبحانه وتعالى. الأشاعرة باعتبار أنهم يرون لزوم التقيد بمدلول ألفاظ الكتاب والسنة، اعتقدوا بأن ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من توصيف لله سبحانه وتعالى ثابت له سبحانه وتعالى بنحو الحقيقة. فإذا ورد في الكتاب الشريف يد الله فوق أيديهم، وجب الاعتقاد بأن لله يدا، لكن يجب أن يضم إلى هذا الاعتقاد أن تلك اليد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن لله وجها يليق بجلاله، نسبة وجهه إليه كنسبة وجهنا إلى أجسامنا وهكذا. فاعتقدوا أن هذه الصفات يجب الاعتقاد بها وتسمى صفات خبرية. منهم من قال بأن المقصود الاعتقاد بمضمونها كيفما أراده المتكلم، وهذا تسليم إجمالي بالمعنى أيا كان. ومنهم من غالى وظن أن المقصود بهذه الآيات ظاهرها، وأن لله يدا، وأن العقل الذي يحكم بانتفاء اليد ناظر إلى اليد المخصوصة، أما اليد التي يثبتها الكتاب فلا دليل على انتفائها عنه سبحانه وتعالى، بل هذا الدليل دال على ثبوتها له. سميت هذه الصفات صفات خبرية. طبعا هذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بطلانه إجمالا عند الكلام عن الصفات السلبية. هناك كما قلنا تقسيمات مختلفة للصفات،
بطلان التقسيم أو
لا بطلان
الصفات الخبرية.
طبعا إذا أبطلنا ثبوت القسم ينتفي أساس القسم باعتبار أن تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية قائم على أساس أن هناك من الصفات ما ثبت بالسامع. فإذا قلنا أن الصفات التي ثبتت بالسامع إما أن ترجع إلى القسم الأول أو أنها غير ثابتة انتفى أساس القسم وبالتالي التقسيم كله يبطل. مقصودنا طبعا كان إبطال القسم لكن ببطلان القسم تنتفي القسم. القسمة التي اهتم المصنف بذكرها في المقام تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، والثبوتية تنقسم إلى حقيقية وإضافية، والإضافية تنقسم إلى إضافية محضة وإضافية حقيقية إذا صح التعبير. بيان ذلك أن الصفات التي ينعت بها الواجب على قسمه قسم يشتمل على السلب إما بلفظه يعني إما بما يدل عليه في مقام البيان والإثبات كقولنا إن الواجب ليس بمحدود أو الواجب ليس بجسم أو الواجب ليس بممكن أو الواجب ليس بجوهر ولا بعرض. هذه التراكيب باعتبار اشتمالها على حرف السلب تدل على معنى عدمي في الواجب، هو أنه ينتفي عنه الإمكان، أنه ينتفي عنه الجوهرية. مثل هذه الصفات تسمى صفات سلبية ولا فرق في هذه الصفات بين أن تبين بكلمات وألفاظ فيها حرف السلب كما مثلنا لذلك آنفا أو تبين بكلمات ليس فيها حرف السلب ككلمة قدوس أو أحد أو واحد بناء على أن هذا المعنى معنى سلبي. شيخ الرئيس له عبارة يشير فيها إلى أن كلمة الوحدة معناها سلبي وإن كان لفظها إيجابيا لكن بحسب المعنى يراد بها نفي التركيب. طبعا على رأي في لا نحن نتكلم الآن عن معنى الصفة، مفهوم الصفة مفهوم متقوم بالنفي، نفي الإمكان أو نفي الجوهرية أو نفي الجسمية كل هذا هذه المعاني ثابتة لله وهي متقومة بالنفي إذن هي معان سلبية. كذلك معنى القدوسية معنى يشتمل على التنزيه والتنزيه يشتمل على النفي فإذا معناها سلبي. إذن لا فرق في الصفات السلبية بين قولنا ليس بجسم وبين قولنا قدوس سبوح قدوس هذه معاني سلبية. طبعا هذا على الخلاف البساطة مثل الوحدة كما ذكرنا الآن. الشيخ الرئيس له كلمة أن الوحدة معناها سلبي لكن قد يقال بأن هذا المعنى السلبي يرجع إلى الوجود في الواقع اعتبار أن الوحدة عين الوجود. عموما إن قلنا بأن المقصود بالوحدة المفهوم فالظاهر أن الوحدة نسبتها إلى الكثرة نسبة العدم إلى الملكة يمكن أن يقال بلحاظ المفهوم بلحاظ المنشأ لا الأمر بالعكس الكثرة فرع الوحدة. عموما ليس الكلام في مصاديق الصفات السلبية ما هي هذا شأنكم ولكم أن تحققوا في مفاهيم هذه الكلمات بحسب الرجوع إلى المعاجم اللغوية والأعراف وما إلى ذلك من موارد الاستعمالات وأمثالها. القسم الثاني من الصفات الصفات الثبوتية وهي التي تدل على معنى إيجابي كقولنا إن الله عالم أو إن الله قادر أو إن الله ملك أو إن الله رب أو إن الله لطيف وما إلى ذلك من الصفات حيث إن هذه الصفات تستبطن كمالا خاصا وتوصيف الله بها يعني إثبات ذلك الكمال لتلك الذات المقدسة إذن هي معنى ثبوتي. معنى ثبوتي، ليس متقوما بحرف السلب ولا بمفهوم السلب. لا لا لا، نحن الحين قاعدين نتكلم فقط عن معناها، ما بعد نتكلم عن مرجعها، مرجعها يأتي. الآن نحن نتكلم فقط عن المعنى. الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية أن الصفات السلبية متقومة بمفهوم النفي، الصفات الثبوتية ليست متقومة بمفهوم النفي، بل هي وجودية، بمعنى أنها تستبطن ثبوت شيء لا أنها تستبطن نفي شيء. قد يكون لازم الصفة الثبوتية نفي شيء، فإن إثبات العلم نفي للجهل، وإثبات القدرة نفي للعجز، وإثبات الحكمة نفي للسفه والعبث وما إلى ذلك. إذن الصفات الثبوتية تلازمها معان سلبية، لكنها في نفسها معان وجودية. الصفات الثبوتية في نفسها معان وجودية. ثم إن الصفات الثبوتية تنقسم إلى أقسام. هناك صفات ثبوتية يكفي في ثبوتها للذات ملاحظة الذات بنفسها من دون ملاحظة غير الذات مع الذات. نحن الآن نبين هذا الكلام في الممكن حتى يتضح حقيقة الأمر في الواجب. الأربعة توصف بالزوجية، والزوجية معنى ثبوتي، طبعا لا نقاش في المثال. الآن هل الزوجية معنى ثبوتي، الزوجية معنى سلبي، هذا أمر آخر، لكن نريد أن نتكلم عن الزوجية الآن، ولنفرض أنها معنى ثبوتي. هذا المعنى الذي يثبت للأربعة لا نحتاج مع الأربعة إلى شيء حتى نحكم على الأربعة بأنها زوج، فإن ملاحظة الأربعة بالذات بدون حيثية لا تقييدية ولا تعليلية تكفينا للحكم على الأربعة بأنها زوجون، فالأربعة بذاتها لذاتها زوجون، وهذا يندرج تحت القضية الموجهة المسمى بالضرورة الذاتية أو بالضرورية الذاتية. الأربعة زوج بالذات، بحيث يكون المحمول ثابت للموضوع لذات الموضوع من دون قيد ولا شرط. نعم، ما دام الموضوع هذا المعنى الثبوتي يسمى معنى حقيقيا، يسمى معنى حقيقيا، وذلك لأنه ثبوتي والحق هو الثابت. هناك معنى آخر يثبت للذات من دون ملاحظة الغير، لكن ثبوته للذات يستلزم ثبوت الغير. وأنا الآن أضرب أمثلة لا ينبغي النقاش فيها لوقوع الكلام فيها، ولكنني أوضح الفكرة بتلك الأمثلة. كوصف الواجب بأنه عالم، مثال طبعا القسم الأول الحياة، الحياة يوصف بها الواجب من دون ملاحظة الغير. إذا لاحظنا ذات الواجب بنفسه من دون ملاحظة شيء آخر نصفه بأنه حي. في القسم الثاني نصف الواجب بالعلم، ولا نحتاج مع الواجب حتى يكون مثبتا له العلم إلى ملاحظة أمر آخر، لكن ثبوت العلم للواجب يستلزم ثبوت المعلوم، بحيث يكون ثبوت العلم وثبوت المعلوم متقارنين. فيعبر عن هذه الخصوصية بأن الصفة معروضة للإضافة، بمعنى أن العلم الذي هو صفة الواجب اقترن به وصف هو أنه مضاف إلى المعلوم. فإذن عندنا أمران: الأمر الأول ثبوت العلم، وهذا لا يتوقف على ثبوت المعلوم. الأمر الثاني ثبوت المعلوم، وهذا ملازم لثبوت العلم، ملازم لثبوت العلم لأنه علة لثبوت العلم. مثل هذه الصفة تسمى صفة حقيقية ذات إضافة، صفة حقيقية ذات إضافة. شامل حتى للعلم الذاتي، نعم شامل حتى للعلم الذاتي. إيه، لكن باعتبار أن كلامنا الآن في نفس الإضافة، طبعا إن عبرنا في الإضافة بأنها ملاحظة الغير لا يشمل يندرج العلم الذاتي، إن عبرنا في عن الإضافة بأنها مجرد النسبة جاء العلم الذاتي واندرج تحت المقام، وهذا طبعا خلاف اصطلاحي لا يقدم ولا يؤخر، نطلب هو هو. الصفة الحقيقية ذات الإضافة هي الصفة التي تثبت للذات بمجرد ثبوت الذات، ولكن تلازمها إضافة ما، تلازمها إضافة ما، كالعلم فإنه يلازم المعلوم ولا يتوقف على ثبوت المعلوم، والقدرة فإنها تلازم المقدور ولا يتوقف على ثبوت المقدور، والإرادة فإنها تلازم المراد ولا تتوقف على ثبوت المراد، وهكذا كثير من الصفات الواجبية. إذن الصفة ذات الإضافة صفة ثبوتية لا سلبية، حقيقية لأنها تدل على كمال أو تستبطن كمالا واقعا ثابتا فهي حقيقية، ذات إضافة باعتبار أنها مفهوما تتقوم بالإضافة وجودا لا تتوقف على المضاف، وهذا هو المعبر عنه بلزوم الإضافة لتلك الصفة. إذن هذه صفة حقيقية ذات إضافة، بمعنى أن ملاحظة العلم في الواجب يستلزم ملاحظة المعلوم، وهنا يختلف العلم عن الحياة، فإن ملاحظة الحياة لا تستلزم ملاحظة غير الحي، وأما ملاحظة العالم فإنها تستلزم ملاحظة المعلوم، فإن كان المعلوم غير الواجب لزم من ملاحظة علمه سبحانه ملاحظة غيره، وإن كان نفسه لزم ملاحظة ذاته باعتبارين فيهما تقدم وتأخر. هذا هو القسم الثاني من المعاني الثبوتية أو الصفات الثبوتية. القسم الثالث هو الصفة الثبوتية الإضافية المحضة، وهي الصفة التي تتقوم بالإضافة ولا تثبت للذات إلا بملاحظة الغير، بمعنى أنها تتوقف في ثبوتها على ملاحظة الغير، تتوقف في ثبوتها على ملاحظة الغير أو على ثبوت الغير، والاختلاف في التعبير بين الثبوت أو الملاحظة فيه نكتة ينبغي الالتفات إليها وعدم الغفلة عنها. من قبيل الخالقية والرازقية، الواجب سبحانه وتعالى يوصف بأنه خالق، ولكن وصف الواجب بأنه خالق لا يعقل أن يكون قبل ثبوت المخلوق، إذ قبل أن يكون هناك شيء غير الواجب لم يكن هناك خلق حتى يكون الواجب خالقا، ولم يكن هناك رزق حتى يكون الواجب رازقا، ولم يكن هناك مبسوط حتى يكون الواجب باسطا، وكثير من الصفات لا يعقل أن تثبت لله سبحانه وتعالى قبل ثبوت متعلقاتها. مثل هذه الصفات تسمى صفات إضافية، بمعنى أن ثبوتها للذات فرع ثبوت طرفين تثبت بينهما نسبة خاصة، كالخلق والخالق، والرب والمربوب، والمريد في مراتب معينة في مرتبة الفعل، والمراد مثلا. هذه الصفات صفات إضافية محضة، أما أنها إضافية فلأنها متقومة بإضافة الصفة إلى الذات والمتعلق، وأما أنها محضة فلأن هذه الصفة لا وجود لها خارج الطرفين، ولا وجود لها في مقابل الطرفين، هي محض ارتباط اعتباري نسبي بين الخالق والمخلوق. إن قلت النسبة والإضافة من الأمور الاعتبارية، وحاجة الخلق إلى الخالق حاجة حقيقية، ولا يعقل أن تكون تلك الحاجة حقيقية والخلق اعتباري، وإلا لازم أن يكون الرابط بين الخالق والمخلوق أمر اعتباري، وهذا يساوق استقلال المخلوق عن الخالق. إذن ما معنى قولكم إن الخلق نسبة اعتبارية وارتباط اعتباري؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الرابط بين الخلق والمخلوق والخالق ليس هو المفهوم الذي يجعل صفة للواجب، بل الرابط أمر حقيقي، نسبة المخلوق إليه نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، ذلك المعنى الاسمي هو المرتبط بالذات بالواجب، وذلك المعنى الاسمي فعل الواجب. طيب أين تقع صفة الواجب؟ يقولون صفة الواجب تقع في رتبة مساوية لرتبة فعله، وهي متأخرة عن رتبة الذات، فمفهوم الخالق يقترن بثبوت الفعل، ولكن الواجب ليس كماله بهذه الصفة، بل هذه الصفة من لوازم كماله. إذن عندما نقول أن الخلق نسبة اعتبارية لا نريد أن ننفي الارتباط الذاتي الحقيقي بين الخلق والخالق، وإنما نريد نفي الثبوت العيني لهذه الصفة، بمعنى أن هذه الصفة صفة تلازم ثبوت الخلق، ولكن لا ثبوت لها عينيا بحيث تكون مستقلة عن الخالق، بل في الواقع هذه الصفة ليست إلا ثبوت الخلق في الخارج، متحدة بثبوت الخلق في الخارج وجودا، وعلى كاتحاد كل نسبة لطرفيها. إذن صفة الخالقية والرازقية والباسطية والرحمة الرحمانية أو الرحيمية على الخلاف، هذه الصفات كلها موقوفة على ثبوت الخلق في الخارج، توقف النسبة على طرفيها، وهذه الصفات تسمى صفات إضافية. هذا عن أقسام للصفة. إذن عندنا صفة سلبية وعندنا صفة ثبوتية، والصفة الثبوتية إما حقيقية، وإما حقيقية ذات إضافة، وإما صفة إضافية محضة. الآن فلنفرق بين الصفة الإضافية والحقيقية ذات الإضافة. الصفة الحقيقية ذات الإضافة تتحد بالذات بخلاف الصفة الإضافية، فإنها لا تتحد بالذات. الصفة الحقيقية تثبت للذات بدون توقف على ملاحظة غير الذات، الصفة الإضافية تحتاج إلى ملاحظة غير الذات أو ملاحظة الغير ولو اعتبارا.
لاحظت الذات لا يثبت لها العلم، مع خلو الذات لازم فرق فاسد عن هذه الصفه، ومساله العلم قوي من المقولات ذات الاضافه، فما صار هذا الفارق بين الصفة الذاتية والصفة الإضافية.
الفرق بين العلم والخلق أن الخالق لا يثبت للواجب بما هو فعل له، يعني لا يقال عن الواجب أنه خالق ما لم نلحظ ثبوت المخلوق مع الخالق في رتبة من الرتب. العلم ليس كذلك. العلم مفهوما هو نسبة بين عالم ومعلوم، لكن ثبوت هذه النسبة لا يتوقف على ثبوت المعلوم، بل يتوقف على أن يوجد في العالم خصوصية خاصة يعبر عنها كون يعبر عنها بهذا التعبير، هو أن العلم كون الذات بحيث تحيط بالغير، مو بحيث تكون إحاطة فعلية، يعني وجدان الذات لحيثية خاصة من الكمال، مو الشأنية بمعنى أنه من شأنه أن يعلم، بل خصوصية في وجوده تستلزم ثبوت الغير. الفرق أن المعلوم وإن لم يكن مقوما للعلم وجودا هو مقوم للعلم مفهوما، هذا هو الذي لاحظته. العلم في مرتبة المفهومية نسبة بين العالم والمعلوم، فيأتي فيه نفس الحديث في الخلق والرزق والإرادة والبسط والرحمة، نفس الكلام يأتي في العلم، لكن الفرق أن العلم بلحاظ الوجود لا يتوقف على المعلوم، بل الأمر بالعكس. لولا الخالق لم يتصف الله بأنه خالق. أما العلم فإنه يتصف بأنه عالم بغض النظر عن المعلوم، بل ثبوت المعلوم بتبع العلم. الفرق شنو؟ الفرق أن الخلق يمكن أن ينتفي، يعني في الخلق تستطيع أن تقول لم يخلق الله شيء، وإذا كانت الصفة تدور مدار المتعلق فمعنى في المتعلق تنتفي الصفة، يعني إذا قلت لم يخلق الله شيء لم يكن الله خالقا. العلم لا يأتي فيه مثل هذا النفي.
نعم.
إذا لاحظ أن ما ليس بموجود بطلان محض، لا يكون سالبا بانتفاء الموضوع. أن تفرض شيء معدوم، شيء معدوم لا يعلم الله به، لا يوجد المعدوم لا شيئية له حتى يتعلق به العلم.
فلأن مثلا قبل وجود المعلولات والمخلوقات
سالبة بانتفاع الموضوع،
سالبة بانتفاع الموضوع، يصدق أنه ليس عالم ولا
لا؟ ما يصدق أنه ليس بعالم إلا بنحو السالب بانتفاع الموضوع.
فليقوى في الآخر أنت سلبت هذه الصفة منه، يعني لا نقدر صفة العلم أن مثلا تقارن بصفة الحياة، صفة الحياة لا يمكن أن تسلب من ذاته أبدا ولا بشكل من الأشياء.
نعم.
إذا صفة العلم بما أن المقولات الإضافية يمكن أن تسلب ولو من جهة من
الجهة، لا يسلب تعلقها بمعلوم، لا أنها تسلب أصلها، يعني العلم لا يسلب
أساسا. شنو أصلها لم يكن
هناك متعلق؟ يعني لا، هذا مربوط بتلك الخصوصية التي نتكلم عنها. عندما نقول أن العلم يختلف عن الخالق بعض هذه الخصوصية، السر في أن العلم مع أنه متقوم بالإضافة إلى المتعلق أنه لا يسلب عن الذات، هو أن هذه المفاهيم التعلقية المتقومة بالإضافة إلى المتعلقات ترجع إلى تلك الخصوصية الوجودية التي هي عين الذات، تلك الخصوصية التي هي عين الذات هي عين العلم. طبعا لا نريد أن نتكلم عن العلم بما هو مفهوم شيخنا، لا بلا أشكال العلم مفهوما. ليش قلنا أنه العلم لازمه الإضافة؟ احنا عبرنا حتى لو ترجع فعلا في الكاسيت شوف أن احنا عبرنا أن العلم يتقوم في مفهومه بالإضافة، لكن لا يتوقف ثبوته على المضاف. العبرة في تقسيم الصفة إلى إضافية وغير إضافية بملاحظة توقف الصفة على المضاف، لا بلحاظ تعلق الصفة بالمضاف.
يعني لو لم نلحظ علم بذاته ولو لم نلحظ العلم الفعلي ذات نجم فعالي، هل يمكن أن توصف الذات بالعلم ولا؟
نعم.
بدون ملاحظة علم بذاته.
نعم. هذا علم الذات بذاته.
أقول بدون ملاحظة علم بذاته.
ما يمكن. بدون ملاحظة علم
بذاته. يعني مثلا الآن غطينا الطرف عن علم بذاته.
ينتفي المفهوم بلا أشكال، ينتفي المفهوم، ينتفي المفهوم بانتفاء اللحاظ، لا أنك تثبت خلاف هذا المفهوم. فرق بين أن مثلا نحن عندما نصفه بالحياة لا نصفه بالقدرة، صح؟ مفهوما طبعا،
مفهوم أنه أي،
بس هذا إيش معناه؟ مو معناه أنه أنت تنفي الصفة، معناه أنك لا تلاحظ مفهومها، وعدم الملاحظة شيء غير نفي الصفة، مو مثل الخالق والمخلوق. الخالق والمخلوق تستطيع أن تصف الله بأنه لم يخلق، أن الله ليس بخالق الآن، يعني الله ليس بخالق، هذا لا بأس به، العلم ليس كذلك. لا تستطيع أن تورد حرف السلب على مفاد الصفة الحقيقية ذات الإضافة. لا يقال عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس بعالم، ولا عن الله بأنه ليس بقادر. ليش؟ السر في هذا أن هذه الصفات يكفي في ثبوتها ملاحظة الذات، ملاحظة الذات تكفي لإثبات هذه الصفات للذات، بحيث يكون المضاف تابع محض. أما في الخلق فالخلق ليس تابعا لصفة الخالقية، بل الأمر بالعكس، بدون خلق، بدون خلق لا خالقية. نعم، الخلق والخالقية تابعان للذات. إذن عندنا مرتبة يتوسط فيها الفعل بين الذات والصفة، وهي مرتبة الصفة الفعلية. الصفة الفعلية الفعل فيها متوسط بين الذات وبين الصفة، بمعنى أن الصفة كما تتوقف على الذات تتوقف على الفعل. بلى، الموقوف وهو الصفة والموقوف عليه وهو الفعل موقوفان على الذات. أما الصفة الحقيقية ذات الإضافة فالفعل والمضاف ليس موقوفا عليه، بل هو موقوف الذات يتوقف عليها العلم، والعلم يتوقف عليه المعلوم. صحيح العلم لا يكون إلا مع المعلوم، لكن وجوده غير موقوف على المعلوم، مفهومه موقوف على المعلوم. الخالقية وجودها ومفهومها موقوفان على المخلوق، الرازقية وجودها ومفهومها موقوفان على المرزوق، وهكذا البسط، وهكذا الرحمة بناء على أنها من صفات الأفعال. إذن الصفة الحقيقية لا يكون لها تعلق بالغير، تثبت بمجرد ملاحظة الذات. الصفة الحقيقية ذات الإضافة تثبت بمجرد ملاحظة الذات ثبوتا يقارن ثبوت المضاف. وبهذا البيان يمكن الجمع بين قولنا أن العلم يتقوم بالإضافة، وبين أن العلم لا يتوقف على المضاف. يتقوم بالإضافة مفهوما، لكن لا يتوقف على المضاف وجودا، بحيث يكفي ثبوت الذات لثبوت العلم. طبعا علم بلا معلوم هذا غير ممكن. إذن الذات يثبت بها العلم، والعلم يستصحب المعلوم. طبعا ورد في بعض الروايات له معنى الربوبية إذ لا مربوب. معنى الربوبية إذ لا مربوب لعله إشارة إلى كون الربوبية من صفات الفعل، فتثبت بمعناها ولا تثبت بذاتها، ونفيها وإثبات معناها يكون راجعا إلى إثبات منشأها دون ثبوتها بنفسها، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه بشكل أكثر تفصيلا. لكن ورد في الرواية عالم إذ لا معلوم، قادر إلا مقدور. ورد هذا في الرواية أيضا. شلون ننفي المعلوم مع أنه مقوم للعلم ونثبت العلم للذات؟ عالم إذ لا معلوم. لعل هذا إشارة، يعني هذا من محامل هذه الرواية، إشارة إلى أن العلم يثبت بثبوت الذات وهو مثبت للمعلوم، فإن لاحظنا وجوده كان متقدما، وإن لاحظناه مفهوما، ولا أقصد بالمفهوم المعنى المرتسم في الأذهان، لأننا نتكلم عن رتبة لا تصل إليها الأذهان، وإنما نتكلم عن واقع الأمر. واقع العلم من ناحية وجوده متحد بالذات، لكن من ناحية متعلقاته يكون متأخر عن الذات، فيكون عالم في مرتبة ذاته إذ لا معلومة في مرتبة ذاته، وإن كان المعلوم مصاحبا لعلمه. فكأن العلم يكون خيطا رفيعا واصلا بين الذات وبين المتعلق، ولكن هذا المتعلق ليس خارجا عن حيطة الذات، بل هو متحد بالذات. هذه صفة حقيقية ذات إضافة.
ما المانع مع التحفظ على هذا التقسيم في القسم الثاني، حقيقية ذات إضافة، مع القول بأنه العلم هنا صفة العلم على الأقل يلحق بها شيء، وهنالك في ملاحظة الذات فلا يخرج لحاظنا عن الذات، فنستطيع أن نقول في ملاحظة الذات.
طبعا هذا لا يستقيم في العلم بالغير الذي سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يثبت قبل وجود الخلق.
خبراجة تبين الذي
سابقا الرجوع الوجودي غير، شوف لاحظ، الرجوع الوجودي غير الرجوع المفهومي. المناط في تقسيم الصفة إلى ثبوتية وسلبية إلى المفهوم، المناط في تقسيم الصفة الثبوتية إلى حقيقية وحقيقية ذات إضافة إلى الوجود، المناط في تقسيم الصفة الثبوتية إلى حقيقية وإضافية إلى الوجود بعد. يعني الأقسام الثلاثة الثبوتية مناط تقسيمها ملاحظة كيفية ثبوت الصفة لا مفهوم الصفة. إن كفت الذات في ثبوت الصفة فهي حقيقية، وإلا فهي إضافية. ثم طبعا الحياة صفة حقيقية، ثم الإضافية التي لا يكفي فيها في ثبوتها ثبوت الصفة، إما أن يكون ثبوتها موقوفا على الذات من دون أن تتعلق بالغير، هذه صفة حقيقية ذات إضافة كالعلم، وإما أن لا يكفي في ثبوتها ثبوت الذات، بل لا بد من ملاحظة ثبوت غير كالخالقية. العلم صفة تثبت لله سبحانه وتعالى بمجرد ذاته، لكن ثبوت يقارن ثبوت الغير، بحيث يكون ثبوت الغير موقوفا على الصفة لأنه موقوف عليه الصفة. وهنا يكون الفرق بين الصفة الحقيقية والصفة الحقيقية ذات الإضافة. الحياة يكفي في ثبوتها ثبوت الذات من دون أن يكون لها تعلق بالغير. العلم لا، العلم يثبت بثبوت الذات ولكن له تعلق بالغير. خب هذا التعلق باعتبار أنه تعلق مفهومي يكون له نحو من التقويم، لكن باعتبار المفهوم مقوم.
هو المفهوم من هذا التقسيم الثاني مثال العلم مختص فقط علم الله بذاته، أما علمه بغيره بما هو خارج عن الذات المفروض هذا داخل في الصفات الفعلية العلم الفعلي، فلا نتكلم عن مفهوم في هذا التقسيم، يعني كلامنا كله عن العلم الذاتي.
لا، ما بعد نتكلم لا عن العلم لا عن الصفة الذاتية ولا عن الصفة الفعلية، هذا الكلام يجري في كل الأقسام. يعني في الواقع تقسيم الصفة إلى حقيقية وحقيقية ذات إضافة تقسيم في عرض التقسيم إلى ذاتية وفعلية، سيأتي إن شاء الله تعالى أن هناك اختلافا في أن علم الواجب بالذات هل هو علم ذاتي متحد بالذات ولا علم زائد على الذات؟ خب رأي صدر مثالي هنا أنه علم متحد بالذات ولا يكون منتزعا من مقام من مقام الفعل، فبناء عليه يكون العلم بالغير في بعض المراتب مندرج تحت الصفات الذاتية. لكن هذا الحين احنا نتكلم عن المفهوم، وبعدين نشوف أنه مثلا العلم بالغير هل يندرج تحت هذا القسم أو تحت القسم الآخر. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.